إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، نعيش في هذه الأيام أياما مباركة أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على عظيم شرفها وكريم منزلتها ورفيع قدرها. أيام وليال أقسم الله عز وجل بها في كتابه وبين فضلها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعيش هذه الأيام أوائل أيام شهر ذي الحجة الذي هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى على ما قضت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش هذه الأيام في عشر بارك الله عز وجل فيها وضاعف فيها الأعمال وندبنا إلى الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى جنته ونهرب بها من ناره وسخطه جل وعلا. هذه الأيام هي أيام عظيم فضلها، شريف مقدارها عند الله سبحانه وتعالى، وفيها الحج إلى بيت الله جل وعلا الذي هو ركن من أركان الإسلام. في الحقيقة من يتأمل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، ما يجد في الزمان زمانا أفضل من هذه الأيام والليالي التي هي أيام عشر ذي الحجة. وأيام عشر ذي الحجة فيها فضائل كثيرة، من ضمنها حج بيت الله سبحانه وتعالى وقصد المشاعر المقدسة لأداء ركن من أركان الإسلام. هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وهي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الليالي العشر، وكذلك من بعدهم من التابعين وعلماء المسلمين، أن هذه الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآية أو في هاتين الآيتين أو في هذه الآية، لأنه قال والفجر وليالي العشر، هي ليالي عشر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو أقصد العشر الأول من شهر ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان. والذي رجحه جماعة من المحققين كابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد أن أيام عشر ذي الحجة أو أن النهار من الأيام الأولى من شهر عشر ذي الحجة، أو أن الأيام العشر الأولى، أو أن النهار من الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أفضل من الليالي من أفضل نعم رجح أن ليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الله جل وعلا قد أقسم بالليالي الأولى من العشر الأول، أو أقسم بالعشر الأوائل أو بليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وقسم الله سبحانه وتعالى بها دليل على شرفها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لأنه معلوم ومقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن الله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا لبيان شرفه وعظيم منزلته عند الله جل وعلا. ولذلك اختار الله جل وعلا أمورا من الأزمنة ومن الأمكنة ومن الأطعمة ومن غير ذلك يقسم به سبحانه وتعالى في كتابه. وقسمه جل وعلا بالليالي الأولى من العشر بليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هذا دليل على شرفها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ومن المقرر أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لإظهار شرفها وعظيم منزلتها عنده جل وعلا. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق جل وعلا على ما هو مقرر في الأدلة. فإذا هذا أو هذه مزية عظيمة لهذه العشر من شهر ذي الحجة، وهي العشر الأول منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أيام التشريق تدخل في الفضل في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، لأنها متصلة بها، وفيها عدد من أعمال الحج كما هو معروف، فيها رمي الجمرات، وفيها المبيت بمنى، وفيها طواف الوداع، وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها أصناف متنوعة من الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا كذبح الأضاحي وذبح الهدايا وما شابه ذلك، ولم يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام وبخاصة اليوم العاشر بمثل ذبح الأضاحي والهدايا لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه إشارة من الله سبحانه وتعالى، وفي قوله دلالة على شرف هذه الأيام التي نعيشها ونحياها في هذا الزمان المبارك. هذه الأيام التي هي العشر الأول من شهر ذي الحجة ثبتت لها فضائل كثيرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الفضائل أيها الإخوة أن العمل في هذه الأيام من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ويضاعفه الله عز وجل مضاعفة كثيرة لا يعلم مداها إلا هو جل وعلا. وجعل الله سبحانه وتعالى العمل فيها أفضل من العمل في سائر الأيام، على ما قضت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن منها ما جاء في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه؟ فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا في الحقيقة دليل عظيم ودليل قوي على فضل العمل الصالح في هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه من العمل في هذه. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنها أيام مجتمعة وفيها نهار وليل، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على فضل العمل ليلة القدر، وقال الله سبحانه وتعالى فيها: والقدر وما قائس. فقال الله سبحانه وتعالى: والقدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين الله سبحانه وتعالى أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في سائر بأن العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. لو سبحت تسبيحة في ليلة القدر لكان تسبيحك هذا خير من تسبيحك في ألف شهر، وألف شهر مقدرة بأكثر من 83 سنة، مقدر بأكثر من 83 سنة. وهذه الأيام العمل فيها خير من العمل في ليلة القدر، خير من العمل فيها في ليلة القدر، لا باعتبار كل ليلة لوحدها أو كل نهار لوحده، ولكن باعتبار العمل في مجموعها. والعمل في مجموعها فله فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي معنا بيانه. إذن هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس فيه بيان لعظيم الفضل وعظيم الأجر إذا عمل الإنسان في هذه الأيام وتقرب به إلى الرحمن جل وعلا، فإن الله جل وعلا يضاعفه له ويكثر فيه من حسناته ويكفر عنه به من سيئاته. والأعمال التي يمكن أن يؤديها الإنسان في هذه الأيام كثيرة ومتنوعة، ومن ضمنها أن يكون مقيما على توحيد الله جل وعلا ليس تاركا له ولا آتيا بعمل يخالفه، لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، وأن يحافظ على فرائض الله جل وعلا، ومن أعظمها أن يقيم الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في المساجد، ولا يتخلف عن شيء منها، فإنها من أعظم ما يؤدى في كل زمان ومكان، وبخاصة في الأزمنة الشريفة التي شرفها الله عز وجل وبين فيها مضاعفة الأعمال. ومن ضمن ذلك أداء النفقات الواجبة على الإنسان، ومنها أيضا الصوم، فإن صوم هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا، على ما جاء في حديث هنيدة بن خالد عن أمه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، وفي بعض الروايات أنه كان يصوم 10 ذي الحجة، فإذا صومها فيه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: إن صوم هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا، مستحب استحبابا شديدا. والصوم من أعظم النوافل أو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا والنبي صلى والله جل وعلا يقول في الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم صبر. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم وغيرهما، أنه قال في حديث فيه طول: والصوم جنة، والصوم جنة، يعني أنه حماية من كل شيء، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أم في القبر أم بعد البعث إلى دخول الجنة، ففيه حماية وصيانة للإنسان إذا وفقه الله عز وجل إلى الإخلاص. كذلك يعتني الإنسان بسائر الأعمال، ومن أعظمها ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام. ومن أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كما هو معروف تلاوة كتاب الله جل وعلا. نحن نعلم أن الله جل وعلا قد أنزل القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وكانت في شهر رمضان، لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وشهر رمضان هو شهر القرآن، تكثر قراءة الناس فيه له، ومع ذلك تدخل عليه ربما دخلت ومع ذلك ربما دخلت بعض أو دخل بعض الزمان الفاضل على الإنسان كالعشر الأول من شهر ذي الحجة، ولم ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يعتني أن تكون له في هذه العشر ختمة واحدة أو ختمتان أو 3 أو ما شابه ذلك يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي شافعا يوم القيامة لأصحابه. وبين في الحديث الآخر أن كل حرف منه بعشر حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة كتاب الله جل وعلا في مثل هذه الأيام الفاضلة والإقبال عليه، هذا مما يضاعف الله عز وجل به الحسنات، وهو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. ثم يأتي سائر الذكر الذي يذكر الله عز وجل به من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما شابه ذلك من سائر أنواع الألفاظ التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول سبحان الله وبحمده وقول سبحان الله العظيم، أو جمعهما أو جمعهما في لفظ واحد، أو قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، أو قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. هذه أجناس متنوعة مما يذكر الله عز وجل به، إن أتى بها الإنسان وحرص عليها فله في ذلك الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا من التحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهو حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند جماعة من أصحاب السنن والمسانيد. ولكن هذا اللفظ في حديث عبد الله بن عمر لا يثبت من حيث الإسناد، وقد جاء نحوه في حديثين آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 3 أحاديث لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم قد صححها أو حسنها أو جعلها حسنة لغيره، ولكن التحقيق العلمي يفيد بأن هذه الأحاديث لم تثبت من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التحميد والتهليل والتكبير وما شابه ذلك مندوب إليه الإنسان في كل وقت في هذه الأيام العشر. ولذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق وتكبير مقيد، تكبير مطلق وتكبير مقيد. وهذا في الحقيقة لو جئنا إليه من ناحية التحقيق العلمي لما وجدنا إليه أصلا يعتمد عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث التي استوحى العلماء أو بعض أهل العلم وطلابه ذلك منها لا تثبت من حيث الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك هذه الأذكار المتنوعة الطيبة التي هي من أحب الكلمات إلى الله عز وجل، وهي كلمات صالحات باقيات تملأ ما بين السماء والأرض، ويملأ الله عز وجل بها الموازين، فيكثر من تهليل الله جل وعلا وتحميده وتكبيره وتسبيحه وتنزيهه جل وعلا في كل وقت، ويحاول أن يكون دائما على اتصال بالله سبحانه وتعالى عن طريق ذكره وشكره وتحميده جل وعلا. وقد رأينا بعض أهل العلم الذين أخذنا عنهم أن ألسنتهم لا تفتر من ذكر الله جل وعلا، وأذكر منهم أبا بكر الجزائري نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية، فإني ما رأيته قط إلا ولسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتكبيره جل وعلا. ولنا في أمثال هؤلاء أسوة حسنة، وهو ممن إذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصود أن الإنسان يسعى في أوجه الأعمال الصالحة كلها في هذه الأيام العشر، لما جاء في هذا الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنك لا تعمل عملا أفضل ولا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه جل وعلا من العمل في هذه الأيام العشر. ثم إنها أيام معدودة والأنفاس محدودة، الأنفاس محدودة، لا لماذا يطيل الإنسان الأمل، ولماذا لا يكثر من العمل ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يدخله به جنته ويجيره به من ناره، وبخاصة أنها أيام تشتمل على أيام هي إجازة، ليست أيام يكلف فيها الإنسان بأعمال معينة فيكثر فيها من العمل. ومن جنس هذه الأعمال التي لم أذكرها اعتمار بيت الله جل وعلا أو حج بيته سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام، والحج له فضائله الكثيرة، ولو كان عندنا وقت بإذن الله عز وجل فسوف أذكرها. فضائل الحج تزيد على 11 فضيلة ثابتة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فضل الحج فقط في كونه مكفرا للذنوب، لا، فضائله متعددة، ولعله يأتي ذكرها معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذه الأيام أيها الإخوة أن العمل أنها أحب الأيام إلى الله جل وعلا، وأن العمل فيها أعظم، وأنها هي أعظم الأيام عند الله جل وعلا، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من أيام عشر وأحب عند الله من أيام عشر ذي الحجة، وهو حديث صحيح، وهو الطرف الأول في الحديث المتقدم الذي ذكرته الذي قال فيه: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولكن هذه الزيادة كما سلف زيادة ضعيفة فيه، والصحيح في الحديث الاقتصار فيه على اللفظ الأول، هو اللفظ الذي رواه الثقات بأسانيدهم إلى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من أيام عشر ذي الحجة. وهذا الحديث اشتمل على فضيلتين جليلتين لأيام عشر ذي الحجة: الفضيلة الأولى أنها أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، والفضيلة الثانية أنها أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لما فيها من كثرة الأعمال المقربة إلى الله جل وعلا. ومما يدل على عظيم فضل هذه الأيام أنها واقعة في شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة هو أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وأعظمها حرمة وأجلها قداسة، جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، يعني في حجة الوداع، فقال: أي الشهور تعلمون أعظم حرمة عند الله عز وجل؟ فقالوا: ألا شهرنا هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أي البلاد تعظمون أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا: ألا بلدنا هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة عند الله جل وعلا؟ فقالوا: ألا يومنا هذا، يعنون يوم النحر، أو يعنون يوم عرفة، لأن هذه الخطبة قد وردت في هذين اليومين، وردت في يوم عرفة، ووردت في يوم النحر، ووردت في أوسط أيام التشريق على ما دلت عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر ذي الحجة هو أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشهر وعظمة هذا الشهر وكونه هو أعظم الشهور الاثني عشر كان معلوما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال بيّنوا له أن أعظم الشهور هو شهر ذي الحجة، فهو أعظم من شهر رمضان عند الله جل وعلا، وهذا يدلنا على أهميته. ولكن للأسف أن كثيرا من المسلمين لا يلتفتون كثيرا إلى عظمة شهر ذي الحجة مع كونه أعظم الشهور عند الله عز وجل، وهو واحد من الأشهر الأربعة الحرم التي بيّن الله جل وعلا حرمتها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان السلف يحرمون هذه الأشهر الأربعة، يحرمون ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب الفرد، لأنه قد ابتعد عنهما وفصل بينه وبين الأشهر الثلاثة عدة أشهر. كانوا يعظمون هذه الأشهر ويكثرون فيها من الأعمال الصالحة ويبتعدون فيها عن الأعمال السيئة ومعصية الله سبحانه وتعالى، بل كان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر، حتى لو أن الرجل وجد قاتل أبيه في هذه الأشهر ما قتله، ولو أنه وجد قاتل أبيه في الحرم ما قتله، يعظمونها مع أنهم يعبدون الأوثان ويتقربون إلى الشيطان، ولكنه عظمت في قلوبهم عظمة هذه الأشهر وعلموا جليل مقدارها، وهذا شيء كانوا قد أخذوه من بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما بعض المسلمين والأسف تدخل عليه هذه الأشهر كدخول سائر الأيام والليالي عليه، لا يأبه بها ولا يحذر من المعصية فيها ولا يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل فيها بعمل زائد. فإذا هذا الشهر أيها الإخوة هو أعظم شهر عند الله عز وجل، وهو أحب الشهور إلى الله جل وعلا. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الشهور عند الله حرمة شهر ذي الحجة. ولكنه بهذا اللفظ مرسل، والمرسل من جنس الضعيف، ولكنه يتقوى بالحديث الأول، الحديث المتواتر في بيان أن أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى هو شهر ذي الحجة. فإذا هذه أو هاتان مزيتان أخريان تضاف إلى المزية الأولى لشهر ذي الحجة. من مزايا هذا الشهر أيها الإخوة أن العمل في هذه الأيام أو في كل يوم من هذه الأيام يعدل العمل في ألف يوم، وأن العمل في يوم عرفة وهو من العشر الأول وهو اليوم التاسع يعدل 10,000 يوم، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانوا يعدلون كل يوم من الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة بألف يوم، وكانوا يعدلون يوم عرفة 10,000 يوم. وهذا الحديث قد لا يتطرق إلى كثير من الأسماع، ولكنه حديث حسن رواه الحاكم في معرفة أنواع علوم الحديث، وقد حسنه المنذري وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فجعل العمل في كل يوم واحد يعدل ألف يوم، يعدل العمل في ألف يوم، يعني في الفضل، كما جاء تفسير ذلك في الحديث نفسه من قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخذه الصحابة عنه العمل في يوم عرفة كالعمل في 10,000 يوم، يعني في الفضل. وهذا الحديث ثابت كما سلف، ومجموع هذه الأيام 19,000 يوم، 19,000 يوم. وهذه تعادل 633 شهرا، تعادل 633 شهرا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. تعمل في 10 أيام 633 شهر، 19,000 يوم، 19,000 يوم تعادل 633 شهرا. إذا قسمناها على 12 شهرا ننظر كم تخرج. فعلى كل حال هذا كله فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، إذا تأمله الإنسان واستحضره في قلبه ووفقه الله عز وجل إلى الإخلاص لله جل وعلا ووفقه للعمل، فإنه يكون على فضل كبير عند الله جل وعلا. والمقصود أيها الإخوة أن هذه الأيام لا يفوتها الإنسان في أعمال لا خير فيها، أو في أعمال قد يكون ليس فيها تلك الفائدة، ولكن ينبغي للإنسان إذا دخلت عليه أمثال هذه المواسم ألا ينسى نفسه من الأعمال الصالحة. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأعمال الصالحة لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: أولها الإيمان بالله جل وعلا، أن تكون مؤمنا بوجود الله، مؤمنا بتوحيد الله، مؤمنا بربوبية الله، مؤمنا بأسماء الله عز وجل وصفاته، وتحقق أيضا الإخلاص لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك: ولا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يعتبر العمل عبادة لله جل وعلا إلا إذا أخلص الإنسان فيه لله جل وعلا. وكذلك لا بد أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتحرص حفظك الله وبارك فيك على الإخلاص لله جل وعلا، والإخلاص في العمل يتحقق بهذه الشروط المتقدمة التي يجب أن تكون دائما في نصب عيني الإنسان إذا عمل عملا يريد به القربة ويريد به الجنة والنجاة من النار. لا بد أن تكون مؤمنا بالله، ولا بد أن تخلص هذا العمل لله، ولا بد أن يكون عملك على صفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل أدي على غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه. أيها الإخوة، في هذه الأيام يوم عرفة، وهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن الوتر المقصود به يوم عرفة. وأيضا أشار الله عز وجل إليه في أوائل سورة التوبة بقوله: يوم الحج الأكبر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في يوم الحج الأكبر على عدة أقوال، الصحيح منها أنه يوم النحر، ولكن أيضا الصحيح الأكثر الأحاديث دلت على أنه يوم النحر. وهناك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فيها يوم عرفة بيوم الحج الأكبر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فكأنه قد جعل الحج كله في الوقوف يوم عرفة، لما لهذا اليوم من الأهمية والعظمة والمزية عند الله سبحانه وتعالى، فهو يوم شريف ويوم عظيم أشار الله عز وجل إليه وذكره في كتابه جل وعلا. ويوم الحج الأكبر ويوم عرفة هو اليوم الذي يكون فيه الناس في صعيد عرفات. وإذا كان الناس في صعيد عرفات فإنه إذا كان في وقت العشي يتجلى الله سبحانه وتعالى وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهؤلاء الحجاج ملائكته، فيقول: ماذا أراد عبادي هؤلاء؟ فيغفر الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله عز وجل لهم. والغفران هنا مقيد بالصغائر على ما ذكره جمهور أهل العلم وعلى ما ذكره جماعة من المحققين. وأما الكبائر، كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والنميمة والغيبة وما شابه ذلك، فهذه لا بد فيها من التوبة الخاصة التي يخص الإنسان بها هذه الذنوب، يتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يظن الإنسان أنه إذا حج فإن ذنوبه تكفر جميعا. النصوص دالة على تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد أن تنص على التوبة منها لله جل وعلا، فتقول: اللهم إني أعوذ بك من الغيبة التي وقعت فيها، ومن النميمة التي جرت على لساني، ومن السرقة. وإذا كانت الكبيرة متعلقة بحق آدمي فإنه يجب عليك أن ترد حق الآدمي إليه. فإذا هذا يوم شريف فاضل يكفر الله عز وجل فيه الخطايا. والسنة للحاج في يوم عرفة أن يكون مفطرا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مفطرا في ذلك اليوم على ما دلت عليه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحاج فيستحب له أن يصوم هذا اليوم استحبابا شديدا، يستحب له أن يصوم هذا اليوم استحبابا شديدا لما فيه من الفضل. فإنه قد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحتسب أن يكفر صيام يوم عرفة السنة الماضية، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فإذا صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج هذا صيام مستحب، ويكفر الله عز وجل به ذنوب السنة الماضية. وفيه والأحاديث التي وردت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة. من أيام العشر اليوم العاشر، وهو يوم النحر، يسمى بيوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى، وسمي يوم عيد الأضحى لأنه تكون فيه الضحايا في المنازل، وهو يوم الحج الأكبر على ما وردت به أكثر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جمهور السلف. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لما فيه من كثرة الأعمال، لما فيه من صلاة العيد، ولما فيه من ذبح الضحايا والهدايا، وما فيه من رمي جمرة العقبة، وما فيه من حلق الرأس، وما فيه من طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الحج أو طواف الزيارة أو ما شابه ذلك، وما فيه مما يحصل من ابتداء أو من مواصلة التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات، لأن التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات يكون من بعد غروب الشمس من ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ففيه أعمال كثيرة ومتعددة، وهو يوم فاضل وزمان شريف تكثر فيه الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى بمثل إراقة الدم، تعني بذبح الضحايا وذبح الهدايا، وهو حديث حسن لغيره باجتماع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في الضحايا أجر أو فضل أو ثواب إلا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الحديث التي وردت في الضحايا كثيرة ومتعددة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا اليوم وهو اليوم الحادي عشر وهو اليوم العاشر فضله عظيم وجزاؤه جزيل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو من خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى، بل قد ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بين أن خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى هو يوم النحر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، فهو خير الأيام وهو أفضل الزمان عند الله جل وعلا. ثم تأتي بعد ذلك أيام التشريق، تأتي بعد ذلك أيام التشريق، وأيام التشريق يكون فيها رمي الجمرات، وفي ذلك دحر للشيطان وإخزاء له، وعمل بسنة إبراهيم وما جاء أيضا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم من رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بثلاث حصيات في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام قد جاء في فضلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله جل وعلا، وهو حديث يتردد على ألسنة كثير من المتكلمين والخطباء والمتحدثين، وهو حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحة معناه، فإن الذي يرمي الجمرات يكبر مع كل حصاة. وأما حصر فضائل هذه الأعمال في هذه الأعمال أو فضائل هذه الأمور في هذه الأعمال الثلاثة، أو حصر فضائلها في هذا الأمر وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ما يصح، بل تدفعه سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بُيِّن فيها فضل الطواف، وبُيِّن فيها فضل السعي بين الصفا والمروة، وبُيِّن فيها فضل رمي الجمرات. وأما هذا الحديث فكما سلف حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فضائل هذه الأيام أو هذه الأيام فضائلها كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وفي ذلك إشادة بها وإظهار لفضلها ورفيع منزلتها وكريم درجتها عند الله جل وعلا. هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أيها الإخوة ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نعتني بالأعمال الصالحة فيها مع تنوعها من إقامة ذكر الله جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، سواء أكانت نوافل من الذكر أو نوافل مالية أو نوافل عبادية كقيام الليل أو ما شابه ذلك، نغتنم الأزمنة الفاضلة. وقد كان بعض السلف كما يذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه إذا دخلت عليه أيام عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يقدر عليه أحد، يجتهد اجتهادا بالغا، وهي أيام سوف تمضي كما يمضي سائر الزمان، ولكن الإشكال في العابد نفسه في المكلف، يؤمل آمالا ويرجو نتاجها ويفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى ويقول سوف أكتفي مثلا بصيام يوم عرفة أو سوف أكتفي بالحج فقط. لا، أكثر من الأعمال الصالحة وبخاصة تلاوة كتاب الله جل وعلا وصيام نهار هذه العشر وتلاوة وكذلك التقرب وكذلك أداء فرائض الله سبحانه وتعالى وكذلك التقرب والبر والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال المتنوعة كالبر والإحسان وصلة الأقارب والنفقة الواجبة والنفقة المستحبة وما شابه ذلك، فإن مثل هذه الأمور تزيد في رفعة الإنسان عند الله جل وعلا إذا أخلص له سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه أمور أذكرها أو ذكرتها فيما يتعلق بفضل عشر ذي الحجة. ومن أعظم الأعمال التي يؤديها الإنسان في هذه الأيام حج بيت الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد أوجب علينا الحج في الكتاب والسنة، وهو فرض على المكلف إذا توفرت فيه الشروط بإجماع علماء المسلمين. فأما الدليل من الكتاب فهو قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية دليل على وجوب الحج على المكلفين، والحج لا يجب على المكلف إلا بخمسة شروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ولم يختلف أهل العلم فيها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لا أعلم فيها خلافا عند أهل العلم. فإذا ما توفرت الشروط أو توفرت هذه الشروط في المكلف فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أو أقول هذه مسألة خلافية، وهي مسألة المبادرة للحج عند الاستطاعة وتوفر الشروط. فالذي ذهب إليه الحنفية وذهب إليه أبو يوسف منهم، وهو قول مالك في المعتمد من مذهبه، وكذلك هو قول الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجب على الفور، يجب على الفور، يجب عليك أن تبادر متى ما توفرت فيك هذه الشروط الخمسة المتفق عليها، تبادر إلى الحج. قالوا ولو أخرته لغير عذر لكنت آثما. وذهب محمد بن حسن من الحنفية، وكذلك هو قول الشافعية، إلى أنه واجب على التراخي، واجب على التراخي، فليس بشرط أن تحج في السنة نفسها، بل يجوز أن تحج في السنة التي بعدها. لكن الشافعية قالوا لو أنك مت في هذه السنة لمت آثما، لمت آثما. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول انظروا إلى من لم يحج وعنده جدة، يعني عنده مال وعنده قدرة على الحج، فاضربوا عليهم الجزية، يعني كالمجوس وكأهل الكتاب ونحوهم من المعاهدين في البلد. قال واضربوا عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. ذلك أنه ركن من أركان الإسلام وأوجبه الله سبحانه وتعالى، بل قد أكد ركنيته ووجوبه بقوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج جاحدا له وكفر بالله سبحانه وتعالى فإن الله غني عنه، أو كفر فرضه أو كفر وجوبه فإن الله عز وجل غني عنه، والله لا يستغني إلا عن القوم المجرمين. وأما القوم المؤمنين فإن الله وأما القوم المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى هو وليهم، لا يتبرأ منهم جل وعلا ولا يستغني عنهم. ومن الأدلة من السنة على فرضية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله سبحانه وتعالى، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقام إجماع علماء المسلمين على أن الحج ركن من أركان الإسلام. ولكن أيها الإخوة، إذا حج الإنسان فإنه لا بد أن يوقع حجه على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما جاء من قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية دليل قاطع في أن الحج ليس على كيفك أيها المكلف، لا، الحج يكون على وفق ما فرضه الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس خاضعا للاجتهاد. ولذلك بين الله أحكامه في الوحيين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. متى قال هذا؟ قال هذا في حجة الوداع، قال لتأخذوا عني. ووقع في رواية عند البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المناسك، وهو في الرواية الأولى يقصد مناسك الحج والعمرة، ذلك أن قريشا قد غيرت، أو أن أهل الجاهلية على وجه العموم قد غيروا وبدلوا في أحكام المناسك. ومن ذلك مثلا أنهم كانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا ينفرون من المزدلفة بعد طلوع الشمس، وكان الحمص قريش ومن حالفهم لا يخرجون من الحرم، ولكنهم يقفون في المزدلفة، لا يخرجون إلى عرفة لأنها من الحل، والناس وبقية الناس يخرجون إلى عرفة، وأما هم فشرعوا لأنفسهم أنهم لا يخرجون إلى عرفة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج دعا الناس إلى أن يحجوا معه، وقال لهم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين صلى الله عليه وسلم لهم بالبيان القولي وبالبيان الفعلي المناسك كلها، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه في يوم عرفة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين كالآيات التي قرأها القارئ، بين شيئا كثيرا من أحكام بيت الله، من أحكام حج بيت الله سبحانه وتعالى، وما يكون من العمل في المشاعر. وقال في الآيات المتقدمات: وأفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس يفيضون من عرفة ولا يفيضون من مزدلفة. وفي هذا رد لفعل المشركين في أحكام أخرى ليس هناك مجال لتفصيلها. فإذا الله سبحانه وتعالى قد تكفل ببيان حكم الحج والعمرة، والعمرة واجبة كالحج مرة واحدة في السنة على المكلف، كما هو القول الصحيح عند العلماء في العمر، واجبة مرة واحدة في العمر، العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل، لما ذكر فرضية الحج بقوله: ألا إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال له رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فرددها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، ثم قال: لا، ولو كان كذلك لما استطعتم، ولو كان ذلك ما استطعتم. ما يستطيع الإنسان أن يحج في كل عام، ولكن هو واجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة، والزيادة فيه مرغب فيها، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا من أعظم الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام حج بيت الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك ربطه الله عز وجل بالاستطاعة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستطاعة هي ملك الذات وملك الراحلة والقدرة على الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى في الجملة. ومن أنواع القدرة على الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى في الجملة في هذا الزمان الحصول على تصريح الحج. وقد منع ولي الأمر جزاه الله خيرا من لم يكن عنده تصريح حج أن يحج حتى يحصل عليه، وقد مكنوا كل واحد أن يأخذ تصريح حج في كل 5 سنين، وإذا كان مرافقا لامرأة هو وليها فإنه يعطى تصريح حج حتى ولو كان دون هذه المدة. وهذا من حسن السياسة الشرعية، وهذا القرار فيه مصلحة عامة للإسلام وللمسلمين، وفيه فائدة للتنظيمات وما شابه ذلك، وفيه حد من الحوادث والكوارث وما شابه ذلك التي قد تصاحب في العادة الحج والعمرة، وهي حوادث وكوارث معروفة من قديم الزمان. كم من قافلة ذهبت بكل من فيها عشرات الأشخاص، وكم من سيول جرفت الحجاج، وكم من أغبرة دفنتهم تحت الرمال، وكم من أوبئة حصدت الكثير منهم. وهذا كله يجري بقضاء الله عز وجل وقدره تبارك وتعالى. والمقصود أن من لم يكن عنده تصريح فلا يقدم على الحج لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر في هذه المسألة، وطاعته واجبة في هذا. ثم إنه كيف يكون للإنسان أن يطلب الثواب من باب العقاب والإثم؟ والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق هو الذنوب صغائرها وكبائرها على ما نص عليه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم رحمهم الله. أرى أن الوقت قد داهمنا، وهناك في الحقيقة كنت أود أن أشير إلى شيء من فضائل الحج والعمرة، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر لها أوقات أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه وجوده ورحمته أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهديين الراشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما وأن تجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك أن نكون قائمين بشرائع دينك كلها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحبك وتحبه، ونسألك اللهم أن تجعلنا موفقين لأعمال الخير وأعمال البر، وأن ترحمنا برحمة من عندك. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ينقل عن ابن القيم رحمه الله، يقول أنه سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن 10 ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فقال: أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 من رمضان، والليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. وهذا الكلام كلام صحيح، وهو الذي رجحه أيضا ابن القيم كما تقدم ذكره. وهذه فائدة طيبة جزى الله باعثها خيرا. وإنما فضل أهل العلم رحمهم الله تعالى الليالي الأواخر من شهر رمضان، يفضل 10 الأواخر أو الليالي من 10 الأواخر من شهر رمضان، لأنها محتوية على ليلة القدر على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، وقد اختلفوا في تعيينها على 42 قولا. نأتي إلى الأسئلة. ذكرت فيما سلف من الكلام عدة أنواع من فضائل 10 ذي الحجة، من يذكر لي نوعا واحدا مع الدليل؟ الحجاج مثل من؟ الأخوان هي تفضل. بسم الله، من الحجاج أنتم؟ تفضل. عربي، تعرف العربية؟ أريد فضيلة من فضائل شهر ذي الحجة، من فضائل 10 ذي الحجة، فضيلة واحدة. الأخوان هنا يمكن تترجمون له إذا كان لا يعرف العربية؟ يمكن ترجموا له. نعم
الشيخ يكلم معكم، يقول: أشهر فضيلة من فضائل 10 ذي الحجة.
اذكر 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 فضيلة واحدة مع الدليل. يبدو اللغة يمكن أن تكون حاجزا يا شيخ. طيب في أحد من الضيوف الذين جاءوا من المسجد النبوي، في أحد منهم هناك؟ هناك الأول، أول مرة تشارك؟ لا، الذي بجوارك، الذي بجوارك شاركت في السابق، شاركته. طيب الذي بجواره، الذي بجواره، الذي جلس شاركته؟ طيب ما شاركت قط؟ تفضل. هي بسم الله، من فضائلها الحج، أحسنت. ما الدليل عليه؟ لا، حديث ابن عباس الذي ذكرناه، ما من أيام هلا ما أدري اللفظ، بس على كل حال حديث ابن عباس الذي ذكرناه، يعني ذكرنا لك الطرف الأول، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله. والحج متى يكون؟ في اليوم التاسع، ويبدأ في اليوم الثامن ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ في عشر ذي الحجة، فهو من الأعمال الداخلة في، من الأعمال الفاضلة المرغب إليها في شهر أو في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أحسنت. طيب السؤال الثاني، من يذكر لي فضيلة أخرى للعشر الأول من شهر ذي الحجة مع الدليل؟ أول مرة نريد المشاركين لأول مرة. أنها هذا انتهى، انتهينا منه من حديث عبد الله بن عباس، ذكرنا أنواع أخرى من الفضائل، أريد نوعا جديدا. داخل في النوع الأول، لا أريد أنواع مستقلة، هذا ذاكر في النوع الأول، داخل في النوع الأول، داخل في النوع الأول. طيب يمكن نعتبر لك الصيام لما ورد فيه من الدليل الخاص. الدليل ما ذكرناه، دليل من، حديث من، هنيدة بن خالد عن أمه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ الله مستعان. لا لا لا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يصوم تسعة ذي الحجة. طيب خذ الجائزة، هي بسم الله. طيب السؤال الثالث، أريد نوعا آخر من أنواع فضائل عشر ذي الحجة. نعم الوالد، هي وابنك يشفع لك، يقول له يجيب علينا. ها ما رفعت يدك لكن اشت... طيب هو من جنس العمل، يدخل في حديث عبد الله بن عباس. لا أنا أريد أنواع جديدة من الفضل. طيب ذكرنا حديثا أنه اليوم الواحد يعدل كم، ويوم عرفة يعدل كم يوم في الفضل؟ 19,000 يوم، 19,000 يوم، كل يوم من أيام عشر ذي الحجة اليوم الواحد يعدل 1,000 يوم، وعرفة يعدل كم الحالة؟ يعدل 10,000 يوم، على ما جاء في حديث أنس بن مالك، وأضاف ذلك يعني إلى زمن، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد إليه صحيح، فالحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الفضائل. العلماء يقولون أي حديث في الفضائل ثبت على الصحابي حكمه حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن كما سلف. طيب تفضل. هذا من بر ابن كلك، هذا عندك، هذا أعطيته إياها أو لا؟ طيب طيب نوع جديد أول مرة. طيب تفضل. ذبح الأضاحي، ويكون هذا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. أحسنت. ما الحديث الذي ورد فيها؟ وهو نعم نعم أحسنت، هو صحيح، هو يدخل مع في الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، لكن ذكرت أنا نوعين ما ذكرهما أحد، ألا وهما النوع الأول أنها أعظم الأيام عند الله عز وجل، والثاني الذي لم يذكر أيضا أنها أحب الأيام عند الله، وهذا كله ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، وأن يكتب لهم الخير والجزاء، في حضور هذا المجلس، وهو مجلس ذكر له فضائله الكثيرة، وجزى الله أبا محمد على جهوده في خدمة العلم وطلابه وخدمة الإسلام والمسلمين، له جهود مشكورة في هذا، ولو أعلم أنه يحب المدح لقلت أكثر من هذا، لكن جزاؤه على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته وأن يصلح له ذريته وماله وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يطيل عمره على العمل الصالح وأن يحسن لنا وله الخواتم وأن يجعل لنا وإياه حسن العواقب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.